بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله ثالثا قال: والبصر يعني وله البصر، والبصر هو رؤية الأشياء، وقد أثبت الله في كتابه أنه بصير بما يعمل العباد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله بصرا في قوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعلى هذا فالبصر ثابت لله تعالى بالكتاب والسنة. لكن هذا الحديث الذي ذكرناه هو بصر الرؤية، أما بصر العلم فيستفاد من الآية. ولهذا نقول إن بصر الله عز وجل نوعان: بصر رؤية وبصر علم، وكلاهما يشمله قوله تعالى: والله بصير بالعباد، وقوله: والله بصير بما تعملون، وما أشبه ذلك من الآيات. فإن هذا البصر شامل لبصر العلم وبصر الرؤية. أما قوله عليه الصلاة والسلام: لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإنه يختص ببصر الرؤية. وعلى كل حال فالبصر ثابت لله عز وجل، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، فهو لم يزل ولا يزال عليما، ولم يزل ولا يزال بصيرا بخلقه عز وجل، أي يبصرهم. ولا يلزم من البصر العين، ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، فيقولون إن الله يرى لكن لا بعين، فالعين لها نصوصها الدالة عليها، والبصر له نصوصه الدالة عليه. فإذا قال قائل: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين، أو أن يحصل البصر بلا عين؟ فالجواب: نعم يمكن، فقد قال الله تعالى عن الأرض: يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل الناس عليها. وعمل الناس قد يكون فعلا يرى، وقد يكون قولا يسمع، فالأرض تسمع بلا أذن وترى بلا عين، والله على كل شيء قدير. وعلى كل حال فإننا نثبت لله البصر، بصر العلم وبصر الرؤية، ونرى أنه من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكر الماتن في نظمه صفة البصر، والبصر ثابت لله عز وجل بدليل الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا: والله بصير بالعباد، وقال جل وعلا: والله بما تعملون بصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا كله يدل على ثبوت هذه الصفة. والبصر كما هو معلوم نوعان: بصر علم وبصر رؤية. والله جل وعلا بصره شامل للمعنيين أو للنوعين: بصر الرؤية وبصر العلم. والبصر من صفات الله عز وجل الذاتية، بمعنى الملازمة لذاته جل وعلا، كالعلم والحياة والقدرة. وهل يلزم من البصر ثبوت الآلة التي يبصر بها؟ نقول: لا تلازم، لأن البصر ثبت بدليل مستقل، والعين لله عز وجل ثبتت بدليل مستقل. كونه يبصر بعين ممكن نقول لأنها ثبتت بدليل، لكن لا تلازم، لأن الشيء إذا ثبت يجب ثبوته، ولا ندري بأي كيفية يكون هذا الثبوت. وذلك نثبت لله عز وجل السمع، والله جل وعلا سميع، لكن لا نثبت له الآلة التي هي الأذن، لكن ندرك أن الله عز وجل السميع. كيف يسمع؟ الله أعلم. والأشياء ربما يثبت لها السمع والبصر والحديث، ومع هذا لا تجرأ أن تثبت لها يعني هذه الآلة. فالأرض يومئذ تحدث أخبارها، هل يلزم منها أن لها لسان تتكلم به؟ نقول ما في التلازم، وليس عندنا خبر يدل على إيش أنها تتحدث بلسان، إنما ينطقها الله عز وجل كما أنه ينطق الجلود وينطق هذا، ولا يلزم منها إيش أن لا لها فم ولها لسان تتكلم به كتكلم الإنسان. فهذه الأشياء ندركها من الأشياء التي نشاهدها، لكن وجود التلازم نقول لا, لا, لا يلزم من ذلك التلازم. وذلك قال الشيخ: ولا يلزم من البصر العين، ولا يفهم من ذلك أنه ليس له عين، ولا يفهم من ذلك أنه يبصر بغير عين. نقول لا، لأن ما دام أن البصر ثبت بدليل مستقل والعين ثبتت بدليل مستقل، فنثبت هذا ونثبت هذا، لأن ما في نص أن الله عز وجل يبصرهم بعينه. صحيح جاء في أثر أن الله يجمع الخلائق يوم القيامة في مكان ينفذهم البصر، يعني إيش؟ يبصرهم جميعا، ما في أحد يعزب عنه. فالأصل التوقف مع النصوص، هذا مراد قوله ولا يلزم من البصر العين. ثم قال: ولولا النصوص الدالة على ثبوت العين لم يجز أن نثبتها بثبوت البصر. يعني إن ليش نقول الله عز وجل ثابت له صفة البصر، إذن يبصر بعين، مثل إيش السمع، نقول الله عز وجل سميع، ولا يلزم من سمعه ثبوت الأذن. قال: ولهذا كانت الأشاعرة يثبتون لله البصر ولا يثبتون له العين، فيقولون إن الله عز وجل إن الله يرى لكن لا بعين، فالعين لها نصوصها الدالة عليها، والبصر له النصوص الدالة عليه. والأحسن ألا نقول كما قالت الأشاعرة، نقول نثبت لله عز وجل بصر ونثبت له عين، ولا يلزم من ثبوت البصر ثبوت العين، ولا نستطيع أن نقول إيش أن الله عز وجل يبصر لا بعين، لأن الشاعر يقول إن الله يرى لا بعين، بل نقول كما قالت النصوص أن ثابت له البصر وأنه ثابت له العين. ثم قال الشيخ: إيراد، فإن قال قال: هل يمكن عقلا أن يرى بلا عين أو يحصل البصر بلا عين؟ قال الشيخ: نعم يمكن. ثم ضرب لذلك مثلا، وهي الأرض تحدث أخبارها، ولا يمكن أن تحدث أخبارها إلا إيش بشيء قد رأته أو سمعته، فلا يلزم من ذلك إيش أنها أدركت هذه بهذه الآلات. نعم.
رابعا السمع. قال: سمع، وهذه معطوفة على قوله الحياة، لكنها بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. والسمع الذي أثبته الله لنفسه نوعان: سمع إدراك المسموع وسمع إجابة المسموع.
نعم، السمع يكون بمعنى إدراك المسموع، ويكون بمعنى إيش إجابة الداعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وقول المصلي: سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده. فسمع الله يشمل هذين المعنيين أو هذين النوعين: إدراك المسموع وإجابة الداعي. نعم.
والسمع الذي أثبته، وهناك فرق بين الإدراك وبين الإجابة. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
سمعنا
أي سمع إدراك، وهم لا يسمعون أي سمع استجابة. وفي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك، هنا سمع إدراك، وفي قوله تعالى إن ربي لسميع الدعاء أي سمع استجابة، وفي قوله وفي قول المصلي سمع الله لمن حمده، سمع الأمرين جميعا يعني يسمع ويجيب من حمده بالإثابة. إذن فسمع الله ينقسم إلى قسمين، سمع إدراك وسمع استجابة، لكن هل هما من الصفات الذاتية؟ أما سمع الإدراك فهو من الصفات الذاتية، وأما سمع الاستجابة فهو من الصفات الفعلية، لأنه إن شاء استجاب وإن شاء لم يستجب. فأولو الألباب الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا.
سمع الإدراك من الصفات إيش؟ الذاتية، وهذا ما نبهنا عليه في درس قبل أمس، أن السمع من الصفات الذاتية نريد بها سمع الإدراك، لأن هذه أشكل على بعض الطلاب كيف أنه يكون السمع من الصفات الذاتية. نقول نعم، لأن الله عز وجل متصف بها على الدوام. طيب لو شاء الله ما سمع هذا الخطاب، نقول نعم، لكن إيش؟ الله عز وجل يسمع سمع إدراك لكنه لا يستجيب، الاستجابة هي التي تكون إيش فيها يعني الفعل لله عز وجل. لأن بعض الناس قال لماذا لا نعد السمع صفة السمع صفة ذاتية فعلية مثل الكلام، الكلام يقول صفة ذاتية فعلية، صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة أن الله متصف بها، وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وكذلك الخلق، الخلق يقولون إيش؟ أنه صفة ذاتية فعلية باعتبار أصل الصفة ذاتية، وباعتبار ما يتجدد من خلق الله عز وجل فعلية. نقول لا، لأن السمع بمعنى إدراك المسموع، الله جل وعلا يسمع كل شيء، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ما يعزب عنه شيء. لا نقول إيش أن الله عز وجل يسمع ما شاء ويذر ما شاء، إذا فسرنا السمع بهذا المعنى صار إيش سمع استجابة، ونحن نتكلم عن سمع الإدراك. نعم.
فأولو الألباب الذين يقولون ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، قال الله تعالى فاستجاب لهم وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالاستجابة حصلت بعد الدعاء، وكل شيء يكون له سبب من صفات الله فهو من الصفات الفعلية. إذن فسمع الاستجابة من الصفات الفعلية، فمن استجاب له فقد سمعه، فمن استجاب الله له فقد سمعه. لكن سمع الإدراك من الصفات الذاتية، لكن الحادث هو المسموع لا السمع. فأنا مثلا أسمع الصوت الآن، الصوت الآن، ولكن سمعي موجود من قبل، أي أن هذا الصوت المعين حادث، ولكن القوة السمعية موجودة في من قبل هذا الصوت،
من قبل
هذا الصوت. فقد تكون الصفة قديمة ومتعلقها حادث ولا مانع. قال العلماء رحمهم الله والسمع بمعنى الإدراك ينقسم إلى عدة أقسام: سمع عام لكل شيء، فهذا يشمل المؤمن والكافر، وما يرضاه الله وما لا يرضاه، ومثاله قوله تعالى والله سميع عليم، هذا عام يشمل كل شيء. وسمع خاص مقتضاه النصر والتأييد، وهذا السمع الخاص له أمثلة في كتاب الله، مثل قوله تعالى لموسى وهارون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فليس المراد هنا أن الله تعالى يسمعهما ويراهما مجرد سماع ورؤية، بل المراد أسمع وأرى فأنتصر لكما، فهذا السمع مقتضاه النصر والتأييد. وقد يكون للتهديد والوعيد، مثل قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فصار السمع الخاص قد يكون مقتضاه النصر والتأييد، وقد يكون مقتضاه الوعيد والتهديد. فإذا قال قائل: ما هو الضابط لما يقتضيه هذا وهذا؟ فالجواب أن الضابط القرائن، فقرائن الأحوال وسياق الكلام تدل على أن مقتضاه كذا أو كذا. خامسا: إرادة بالرفع عطفا على الحياة بإسقاط حرف العطف لضرورة النظم. فقوله إرادة يعني أن الله عز وجل له الإرادة، ودليل ذلك قوله تعالى: فعال لما يريد، وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. وقول الله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. والآيات في الإرادة كثيرة. قال أهل العلم رحمهم الله: والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية وهي التي بمعنى المحبة. مثال الإرادة الشرعية قوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم، فهذه بمعنى المحبة وليست بمعنى المشيئة، لأنها لو كانت بمعنى المشيئة لتاب الله على جميع الناس، لكنها بمعنى المحبة فتتعلق بمشيئته، إن شاء تاب وإن شاء لم يتب. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر. ومثال الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة قوله تعالى: إن الله يفعل ما يريد، أي ما يشاء، بدليل قوله تعالى في الآية الثانية: ويفعل الله ما يشاء. ومن أمثلة الإرادة الكونية أيضا قوله تعالى: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فالإرادة هنا كونية، لأن الله تعالى لا يريد شرعا أن يغوي عباده، بل يريد شرعا أن يهديهم. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فالإرادة إذن قسمان: كونية وشرعية.
نعم، الكونية بمعنى إيش؟ المشيئة. والشرعية بمعنى المحبة. فما كان من إرادته كونا فهي بمعنى المشيئة، شاء فأوجده. والإرادة بالشيء الذي يحبه أو الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة. وبينهما فروق؟ نعم، بينهما فروق سيشير لها الشيخ. نعم،
والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية من حيث الحكم من وجهين.
نعم.
الوجه الأول أن الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد.
إذن هذا أول فرق، الإرادة الكونية يلزم من وقوعها، والإرادة الشرعية لا يلزم من وقوعها. يريد الله أن يتوب عليكم، هذه إرادة شرعية، ممكن يتوب عليكم ممكن ما يتوب عليكم إذا ما أخذتم أسباب إيش التوبة. نعم.
والإرادة الشرعية لا يلزم فيها وقوع المراد، بل يريد الله الشيء شرعا ولا يقع. الوجه الثاني، الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله، والإرادة الكونية تكون فيما يحبه وما لا يحبه. فمثلا الإيمان والعمل الصالح مراد لله شرعا لا كونا.
نعم.
لأن من الناس من لم يؤمن ومن لم يعمل صالحا، ولو كان مرادا لله كونا وقدرا للزم أن يؤمن الناس كلهم ويعملوا صالحا.
نعم، هذا الفرق الثاني، أن الإرادة الكونية لا يلزم من محبة الله لها، يريدها لمشيئته، والإرادة الشرعية يلزم من محبة الله عز وجل لها. يريد الله أن يتوب عليكم، هذه إرادة إيش؟ شرعية، لأن الله يحبها. أما قوله جل وعلا إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم، هذه إرادة كونية، لأن الله لا يرضى الإغواء لعبادنا.
فإن قال قائل: الكفر الواقع من بني آدم هل هو مراد لله؟ فنقول: مراد كونا لا شرعا.
أيوة.
فمراد كونا لأنه واقع، وكل شيء يقع فهو مراد لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهو مراد كونا غير مراد شرعا، لأن الله لا يريد من عباده الكفر وإنما يريد منهم الإيمان.
ربما يقول قائل طيب ما الإرادة الكونية لهذا الشيء؟ نقول إرادته لأنه جل وعلا من مقتضى حكمته أنه يوجد الكفر ليتمحص الإيمان، لا الكفر ما عرف المؤمن من الكافر، ولا تعطلت حكمة الله عز وجل في ابتلاء الخلق وإيجادهم في هذه الحياة الدنيا. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم.
ونمثل ذلك بالأشخاص، فكفر أبي جهل مراد كونا، والدليل على أنه مراد كونا لأنه واقع.
نعم.
وكل شيء واقع فهو مراد كونا لا إشكال فيه، وليس هو مرادا شرعا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحبه، وإذا كان الله لا يحب شيئا فإنه وإن وقع غير مراد لله شرعا. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه مراد كونا لوقوعه، ومراد شرعا لأنه محبوب إلى الله عز وجل، لأنه كما قلنا كل شيء واقع فهو مراد كونا، وإيمان أبي بكر واقع فهو مراد كونا، وإيمان أبي لهب أي تقديرا مراد شرعا.
يعني معنى آخر، كل ما هو مراد شرعا إذا وقع فتجتمع فيه إيش؟ الإرادتين كونية وشرعية. أما المراد كونا لا يجتمع مع الإرادة الشرعية. نعم.
وإيمان أبي لهب أي تقديرا مراد شرعيا لا كونيا لا كونا،
يعني إرادة هداية أبي لهب مراد الشرعا، الله يريد أن يهدي العباد، لكنها لما لم تكن مرادة كونا لم تقع. نعم.
لأنه لم يقع فمراد شرعا، لأن الله يحب منه الإيمان لأنه محبوب إلى الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما سبق أن كفر أبي جهل مراد كونا لوقوعه غير مراد شرعا لأن الله لا يحبه، وذكرنا أيضا أن إيمان أبي لهب مراد شرعا لأن الله يحبه غير مراد كونا لأنه لم يقع. وهنا يرد علينا إشكال، وهو كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وهو لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب؟ وقد أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعا، ولكن هذا فيه إشكال. والجواب السديد
وفي الحقيقة أن هذه المسألة الإرادة لم هي التي أوقعت من أوقعت من أهل البدع كالمعتزلة والأشاعر في التخبط في هذا المسألة، ولا لو فرقوا في ذلك هذا التفريق أن الإرادة إرادة الله عز وجل كونية وشرعية لحلوا هذا الإشكال كله. هذه المسألة التي تقرأها من فضل الله وتجد فيها سهولة في إدراكها ومعرفة دليلها، قد ضل فيها أمم سابقة، فنحمد الله عز وجل أن هدانا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم.
والجواب السديد في مثل هذه المسألة أن يقال إن الله يكره كفر هذا الكافر، ولم يكرهه أحد على أن يوقع شيئا.
عرفتم الإشكال؟ يقول كيف يكون الشيء مرادا لله كونا وهو لا يحبه، وهل أحد يكرهه على أن يوقع ما لا يحب الله جل وعلا؟ يقول قد أجاب بعض المعتزلة فقال كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا، حتى المعاصي قالوا إن الله أرادها شرعا، ولكن هذا فيه إشكال. نقول لا، شرعا الله عز وجل يكره الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. نعم. قال الجواب السديد في هذه المسألة أن الله يكره كفر الكافر، ولم يكرهه أحد على أن يوقع شيئا يكرهه. ولذلك الله جل وعلا يقول إن ربك فعال لما يريد، والمخلوق كذلك، ولو كان مقتضى إرادة الله كونا الكفر ما قال جل وعلا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم،
لكن هذا الشيء مكروه لذاته محبوب لغيره.
نعم، إرادة الله عز وجل فيه الشرعية أن الله عز وجل يحب عواقبه ويتحقق تحقيق حكمته من خلقه. نعم،
فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته محبوب لغيره، ويكون الشيء محبوبا مكروها باعتبارين لا باعتبار واحد، فهذا ممتنع.
نعم،
مثال ذلك أنك ترى الرجل يأتي بالحديدة محماة حمراء من النار ليكوي بها ابنه المريض.
نعم،
لكن كيه لابنه ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره، ولهذا تجده محبوبا له مكروها، محبوبا من وجه مكروها من وجه، من وجه إيلامه لابنه مكروه، ومن وجه أنه سبب لشفائه محبوب. وكذلك الكفر واقع بإرادة الله عز وجل مكروه إلى الله لذاته محبوب إليه لغيره، فلولا الكفر ما عرف الإيمان، ولولا الكفر لم يكن جهاد، ولولا الكفر لم يكن امتحان، ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع الكفر بحكمته. ولهذا قال عمر لا ينقض الإسلام عروة عروة إلا من لم يدخل في الكفر، يعني أن من عرف قدر الإسلام لا ينقضه، ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر، فبضدها تتبين الأشياء. وهكذا الله عز وجل يوقع في عباده ما يكرهه، لكن من أجل مصلحة أخرى أعظم من إيقاعه، وذلك مثل قوله تعالى في الحديث القدسي ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه.
الله أكبر، يا رحمة الله، حتى إساءته للمؤمن ما يريدها الله، لكن مقتضى حكمته. ما ترددت في شيء ترددي في قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته ولا بد له منه. شوف الآن، يعني الله جل وعلا ذكر في القرآن ظهور الفساد، الفساد ما يحبه الله عز وجل، ونزول العذاب على العباد، والله عز وجل لا يحب أن يعذب عباده، لكن اقتضت حكمته ذلك لأن المآل حسن، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، جملة معترضة، أن يعني هذا الفساد بكسبهم، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، الحكمة لعلهم يرجعوا. الرجوع إلى الله غاية، كم من إنسان غاوي ما رجع إلى الله إلا بعد مصيبة، إما حادث أو فقد غالي أو فقد مال أو نعم. ولذلك الله جل وعلا حكيم في خلقه وحكيم في فعله وحكيم في عطائه، إن من عبادي من لو أغنيته لطغى والفقر خير له، وإن من عبادي لو أفقرته لكفر والغنى خير له. نعم،
فهذا مما يكرهه الله كونا لا شرعا، لكنه يوقعه عز وجل لما له من المصالح العظيمة، فإنه لا بد من الموت حتى يجازى الإنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإراد الشائك إن هذا المكروه إلى الله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره، فهو مكروه محبوب من وجهين. سادسا قال وعلم، أي من صفات الله تعالى العلم، والعلم صفة كمال، ولهذا يمتدح به الإنسان ويكره،
ولهذا
يمتدح،
نعم،
ولهذا يمتدح به الإنسان ويكره أن يوصف بضده. فلو قلت لشخص يا جاهل وأنت من أعلم الناس قال لك أنت الجاهل، لأنه يرى أن وصفه بالجهل عيب وقدح ومسبة لا بد أن ترد. فالعلم صفة كمال بلا شك، وعلم الله عز وجل شامل لكل شيء، حاضرا ومستقبلا وماضيا. قال الله سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى عن الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال تعالى: وهو بكل شيء عليم. وكذلك أيضا علم الله تعالى محيط بكل شيء تفصيلا. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعلمه سبحانه وتعالى شامل لما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده. قال الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وقال تعالى: والله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: والله بما تعملون عليم. فعلم الله شامل لكل ما يعمله العبد. إذن علم الله ثابت له بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح. بالكتاب وما أكثر الآيات التي تصف الله بالعلم، والسنة كذلك مملوءة بما يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم، كما في حديث الاستخارة وغيره. وإجماع المسلمين ثابت بأن الله بكل شيء عليم، والنظر الصحيح يدل عليه لقول الله تعالى مستدلا على علمه بدلالة عقلية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق لا بد أن يكون عالما بمخلوقه وعالما بخلقه كيف يخلق. فالعلم دل عليه القرآن والسنة والإجماع والعقل جملة وتفصيلا. سابعا:
والله خلقكم وما تعملون. سابعا
قال: واقتدر بقدرة تعلقت بممكن.
بممكن،
أيوه. يعني من صفات الله تعالى القدرة. وقال اقتدر من باب المبالغة، وهي أبلغ من قدري، لأن اقتدر تدل على صفة ذاتية لازمة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. والآيات في هذا كثيرة. وقدرة الله تعالى قدرة مقرونة بالقوة، فهو القوي القادر، بخلاف المخلوق فإن قدرته محدودة، وقد تكون قدرة بقوة وقد تكون قدرة بلا قوة.
وهذا فيه إشارة إلى إيش؟ أن صفة القدرة شيء وصفة القوة شيء.
لكن المؤلف رحمه الله قيد القدرة حيث قال: تعلقت بممكني، وتعلقت بالواجب أيضا من باب أولى، ولم تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا عليه. لكن المستحيل الذي يتصور ذهننا أنه مستحيل، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. أما المستحيل
تعلقت بممكني، تعلقت بالواجب أيضا من باب أولى، ولم تتعلق بالمستحيل، لأن المستحيل ليس بشيء فضلا عن أن يكون مقدورا. نعم، لكن المستحيل الذي يتصور ذهنيا أنه مستحيل، مستحيل لذاته، يعني أن الله عز وجل مقتدر على كل ما تنفذه قدرته، وكل شيء تنفذه قدرة الله عز وجل إلا ذاته. لكن لا ينبغي أن يقول هذا، وذلك خطأ أهل العلم السيوطي رحمه الله لما في تفسيره عند قوله جل وعلا لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، آخر آية من المائدة، قال فهو على كل شيء قدير إلا ذاته. ما ينبغي أنك تقول هذا، لأن الله عز وجل نافذ قدرته على كل شيء. نعم،
رد على من يقول أن الله يستطيع أن يخلق حجر لا يستطيع حمله، فهذا هنا لأن هذا يعتبر مستحيل، يعني شيء الوجود مع العدم، أو أن الله يستطيع أن يخلق إله غيره لأن لا إله إلا الله.
نعم،
هذا يعتبر هذا الرد.
نعم، أما المستحيل لذاته،
أما المستحيل لذاته فهو مستحيل لا يمكن. فلو أن أحدا قال هل الله قادر على أن يخلق مثله لقلنا هذا مستحيل، لكن الله قادر على أن يخلق خلقا أعظم من الخلق الذي نعلمه الآن، ونحن نعلم أن أعظم مخلوق نعلمه هو العرش، فهو أعظم من كل شيء من المخلوقات التي نعلمها، ومع ذلك نعلم أن الله قادر على أن يخلق أعظم من العرش. لكن الشيء المستحيل لذاته هذا، لكن الشيء المستحيل لذاته هذا غير ممكن. كذلك نحن نعلم أنه يستحيل في العادة وليس لذاته أن يقع خسوف القمر،
يعني ليس هناك شيء مستحيل لذاته، لكن الله عز وجل يمنع بعض الأشياء لا لعجزه عنها لكنها لا تتصور. نعم،
كذلك نحن نعلم أنه يستحيل في العادة وليس لذاته أن يقع خسوف القمر في أول الشهر، فهذا مستحيل حسب العادة. أيوة. ونعلم أيضا أنه لا يمكن أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه، فهذا نعلم علم اليقين أنه لن يكون، لكن لغيره، أي حسب ما أجرى الله العادة، وإلا فإن الله قادر على أن يكسف القمر في أول الشهر وعلى أن يهل الهلال ثم تخسف الشمس بعد غروبه.
الخسوف والكسوف آيتان من آيات الله يخوف الله عز وجل بها عباده. الخسوف والكسوف كلاهما معنى واحد، لكن بعض أهل العلم قال لا، الكسوف للشمس والخسوف للقمر. على كل حال، الخسوف للقمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، ما يكون في غير ليالي الإبدار. أي نعم، هذا الذي يشير له الشيخ. كما أن الكسوف للشمس تكون في أسارير الشهر، يعني في أواخر الشهر، وذلك ما يقول أحد والله في كسوف في منتصف الشهر، نقول لا، يعني نقصد به كسوف الشمس أو في أول الشهر، ما يكون. الكسوف للشمس لا يكون إلا في أواخر الشهر، وذلك كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في 29 شوال في آخر الشهر،
موت إبراهيم.
نعم، بعد موت إبراهيم. فإذن الكسوف لا يكون إلا في أواخر الشهر العربي، والخسوف لا يكون إلا في ليالي الإبدار. نعم، هذا العادة، لكن الله عز وجل قادر أن يجعل كسوف القمر في أول الشهر، نقول الله قادر. نعم،
وظهور الهلال لا يمكن أن يكون قبل كسوف الشمس، بمعنى أنه إذا خسفت الشمس في ليلة قلنا إنها أول ليلة في الشهر، فهذا شيء مستحيل، لأن من المعلوم أن كسوف الشمس سببه الذي جعله الله سببا كونيا حيلولة القمر بين الشمس والأرض، وحيلولة القمر بين الشمس والأرض يمنع أن يهل الهلال قبل الخسوف، لأنه إذا هل الهلال قبل الخسوف لا يمكن أن يتجاوز ذلك، لا يمكن أن يتجاوز ثم يحول بين الشمس والقمر، لأن المعلوم أن القمر يتأخر عن الشمس. فسبب الخسوف الذي جعله الله سببا للخسوف في العادة هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض. وإذن فهل الشمس سبقت في هذا الحال أو لم تسبق؟ الجواب أنها لم تسبقه، لأنها لو سبقته لم يكن خسوف. وإذا هل الهلال لازم أن تكون الشمس قد سبقت الهلال، لأن الهلال لا يكون هلالا إلا بعد غروب الشمس. وإذا كانت الشمس قد سبقت، هل يمكن الخسوف؟ لا يمكن أبدا، لأن القمر لا يمكن بعد أن تأخر عن الشمس أن يذهب بسرعة حتى يكون تحتها، هذا مستحيل لغيره، يعني مستحيل حسب ما أجرى الله العادة. لكن الله قادر على أن يحبس الشمس ويسرع في سير القمر حتى يخسف بعد الغروب. إذن قول المؤلف رحمه الله تعلقت بممكن نقول ضده المستحيل، فالمستحيل لا تتعلق به القدرة لأنه على اسمه مستحيل، ولكن يجب أن نعلم حتى لا يتوهم واهم أننا خصصنا ما عممه الله أو قيدنا
ما عممه
الله.
عندك لفظة الجلالة؟
إيه؟
إحنا ما عندنا. ما عممه أو قيدنا ما أطلقه.
ما عممه أو قيدنا ما أطلقه. أن المستحيل نوعان، مستحيل لذاته ومستحيل لغيره. فالمستحيل لذاته لا يمكن أن تتعلق به القدرة، كما مثلنا وقلنا، لو قال قائل هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قلنا هذا مستحيل لذاته، لأن المماثلة مستحيلة، وأدنى ما نقول في ذلك أن هذا مخلوق والرب خالق، فتنتفي المماثلة على كل حال. والمستحيل لغيره بمعنى أن الله تعالى أجرى هذا الشيء على هذه العادة المستمرة التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمها، فهذا نقول إن القدرة تتعلق به، فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة، وهذا الشيء كثير. فكل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب، المستحيل لغيره. فانشقاق القمر للرسول عليه الصلاة والسلام مستحيل لغيره، لكن غير مستحيل لذاته لأنه وقع، والله قادر على أن يشق القمر نصفين، بل قادر على أن يشق القمر نصفين الشمس، بل قادر على أن يشق الشمس نصفين. ونحن مثلا نرى أن من المستحيل أن تنزل الشمس حتى تحاذي منارة المسجد، ومن ادعى ذلك كذبناه وقلنا هذا مستحيل، لكن لابد أن نعلم أن هذا مستحيل لغيره لا لذاته، أي أنه مستحيل حسب ما أجرى الله العادة، لكن الله قادر على أن ينزل الشمس حتى تحاذي المنارة، بل ودون المنارة، فإنها يوم القيامة تكون على رؤوس الناس بقدر ميل بقدرة الله. فعبارة المؤلف رحمه الله تعلقت بممكني تحتاج إلى بيان، فإن ظاهر كلامه أن القدرة لا تتعلق بالمستحيل، ونحن نقول لا بد في ذلك من التفصيل، فالمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة لأنه ليس موجودا ولا يمكن أن يوجد ولا يفرضه الذهن، كما أنه لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد، لأنه إن كان متحركا فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. أما المستحيل لغيره يعني الذي يكون بحسب العادة غير ممكن، فهذا تتعلق به القدرة، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، فإن كل آيات الأنبياء الكونية من هذا الباب. فلو أن أحدا من الناس قال أنا أضرب هذا الحجر ضربة بعصاي فينفلق 12 عينا، لقلنا هذا مستحيل حسب العادة. فلو ضرب الحجر بعضا بعصا من حديد حتى يتفتت الحجر ما أتى 12 عينا، لكن هذا مستحيل لغيره وليس مستحيلا لذاته، لأن الله تعالى جعله لموسى عليه الصلاة والسلام. كذلك أن تصير العصا حية، هذا لا يمكن حتى في السحر، لأنه إنما تكون حية بالسحر حسب نظرنا وليس حقيقة، لكن يمكن أن تكون العصا حية حقيقة حسب قدرة الله تعالى. فكون العصا حية مستحيل لغيره لا لذاته، لكنه لقدرة الله ليس مستحيلا. ولهذا كان عصا موسى عليه الصلاة والسلام ينقلب حية حقيقية تلقف وتأكل، وكذلك فإن الإنسان مخلوق من الطين، فلو صنع شخص تمثالا على شكل طير وقام ينفخ فيه وقال صار طيرا وطار فإننا لن نصدقه، لأن هذا مستحيل حسب العادة، لكنه مستحيل لغيره. وأما حسب القدرة فليس بمستحيل، لأنه غير مستحيل لذاته، ولهذا جعله الله آية لعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق تمثالا على شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير. قال المؤلف رحمه
الله. نقف على هذا وصلى الله وسلم.
يقول إذا كان الشرك بهذا السوء فلماذا لم يقضي الله على الشرك على المشركين وجعلهم أقوياء يعني ويتسلطون على المسلمين ويذلهم؟ يعني إلى هذه اللحظة فيبي جواب على
الجواب على هذا، أن حكمة الله عز وجل جعل الأيام دولة تدول، يخفض الله عز وجل به أناس ويرفع به أناس، ولو اقتضى ذلك الخفض لأهل الإيمان بسبب ما عندهم من العصيان وقلة الإيمان، لكن الله عز وجل لا يديل الباطل إدالة دائمة على الحق، فمقتضى حكمة الله عز وجل أن يخفض ويرفع، وهذا لتتحقق بذلك مصالح الخلق. ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم نصروا يوم بدر وهزموا يوم أحد، هذا من مقتضى حكمته جل وعلا، لأنه لو أدال الحق على الباطل إدالة دائمة ما بقي أحد على باطل، كلهم دخلوا في الإسلام وانتهى الموضوع. تتعطل بذلك إيش الحكم التي جعلها الله عز وجل في هذه الدار وعلى هذا الخلق، من أن الله عز وجل يبتليهم وليمحصهم. أنا فلهذا هذا من مقتضيات حكمة الله عز وجل. فالله جل وعلا يدير الأيام ويدير الأحوال ويدير الخلق، كل ذلك ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فمقتضى حكمته ما أشار إليه بقوله جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم. فلابد من هذا التقلب ليظهر بذلك إيمان الصادق وثباته من إيمان إيش المبتغي لمصالحه. هذه مسألة وقع فيها الخلاف، لكن الصحيح الذي عليه عامة أهل العلم أن الله عز وجل عينين ثنتين بهذه التثنية وبهذا النص الدجال. نعم. وأن ربكم ليس بأعور، مقتضى أن كونه ليس بأعور ثبوت العينين له، وقد نص كثير من السلف على ثبوت العينين بالتثنية. نعم. لأن كونه يعني على عين واحدة هذا عور. نعم.